بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل القراءة ثم نعلق عليها. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الانتقال في الصلاة من حالة إلى أخرى للإمام والمأموم، قال: ومنها إذا أحرم منفردا ظانا حضور مأموم ثم حضر المأموم فقد انتقل من انفراد إلى إمامة، وقد يقال إنه في هذه الحال كان قد نوى إمامة من سيدخل معه. ومنها إذا عرض للإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة أو الانفراد ثم استناب بعض المأمومين جاز، فقد انتقل من ائتمام إلى إمامة عكس الأولى. ومنها إذا عرض للإمام أو المأموم عذر أو شغل يبيح ترك الجماعة جاز أن ينفرد ويكمل صلاته وحده، فقد انتقل من إمامة إلى انفراد ومن ائتمام إلى انفراد. ومنها إذا صلى بمأموم ثم فارقه المأموم لعذر أو لا نوى الإمام الانفراد وكمل صلاته، فقد انتقل من إمامة إلى انفراد، والله الموفق للصواب.
قال المؤلف رحمه الله: الانتقال في الصلاة من حالة إلى أخرى. في هذا السؤال وجوابه يبين المؤلف عليه رحمة الله متى يجوز أن ينتقل الإمام من الإمامة إلى الانفراد أو إلى كونه مأموم، ومتى ينتقل المأموم من كونه مأموما إلى كونه إماما أو منفردا، ومتى ينتقل المنفرد إلى الإمامة أو الائتمام. يقول: أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام أو انفراد، ومن ائتمام إلى إمامة أو انفراد، ومن انفراد إلى إمامة أو ائتمام، ومن إمام إلى آخر. هذا إذا لم يكن عذر، يعني في الحالات العادية لا ينتقل من حالته إلى حالة أخرى أبدا، لأن ما له عذر، فالتحول هذا إخلال بالصلاة. ثم قال: وأما عند العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله، يعني لو تحول من الإمامة إلى الانفراد أو العكس، تحول من المأموم إلى الإمام والعكس، لورود النص في أفراد من هذه الأمور، ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الحالة، فقد تحول الرسول صلى الله عليه وسلم تحول إلى أبو بكر، تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مرضه، وكان أبو بكر بدأ بالصلاة مع المسلمين. وتحول أيضا عمر من الإمامة إلى كونه مأموم، فهناك ما يدل على هذا. وكذلك إذا أحدث الإنسان في الصلاة فإن ينيب غيره، هذا الذي ناب عنه تحول من كونه مأموم إلى كونه إمام، وهكذا. وأما المشهور من المذهب فجوزوه في صور مخصوصة، منها إذا المؤلف يرى أنه يجوز ما دام لعذر في كل الصور، المذهب يرون أنه في صور معينة، منها إذا صلى لغيبة الإمام الراتب، لو أن جماعة تأخر عليهم الإمام الراتب ثم تقدم أحدهم فصلى بالناس وفي أثناء الصلاة حضر الإمام الراتب، فهنا يجوز أن يرجع هذا النائب عن الإمامة إلى كونه مأموما ويتقدم الإمام الراتب ويصلي بالناس. ومنها إذا سبق اثنان في الصلاة فأتم أحدهما بالآخر في قضاء ما فاتهما بعد سلام الإمام الأول فقد انتقل من إمام إلى إمام كالأولى. وذكرت لكم في مسألة سابقة أنه إذا جاء شخصان فاتهما بعض ركعات الصلاة، فهنا يقول أحدهما للآخر: أني أريد أن أصلي بك فيما فاتنا من الصلاة، فهم الآن صلوا مع الإمام، ثم تحول أحدهم من كونه ماموم إلى كونه إمام، فهو يعني صلى بصاحبه فيما فاتهم من الصلاة وكان إماما له. فهذا الشخص المأموم صلى مأموما مع إمامين، أول الصلاة مع إمام وآخرها مع إمام آخر. قال: ومنها إذا أحرم منفردا ظانا حضور مأموم ثم حضر المأموم فقد انتقل من انفراد إلى إمامة. يعني شخص يصلي منفرد ولكن قال في نفسه: إن حضر أحد سأكون إماما له، فحضر أحد ودخل معه يتحول إلى إمام، وهذا الداخل يكون مأموما. وقد يقال إنه في هذه الحالة كان قد نوى إمامة من سيدخل معه. ومنها إذا عرض للإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة أو الانفراد ثم استناب بعض المؤمنين جاز. يعني لو أحدث أو ذكر أنه محدث أو يعني أراد أن ينفرد بالصلاة فأناب غيره، فهنا تحول من إمام إلى منفرد. قال: فقد انتقل من ائتمام إلى إمامة عكس الأولى. ومنها إذا عرض للإمام أو المأموم عذر أو شغل يبيح ترك الجماعة جاز أن ينفرد ويكمل صلاته وحده. لو أنه صلى مع الإمام ثم الإمام طال الصلاة شرع في سورة طويلة وهو لا يستطيع أن يواصل معه، فنقول له أن ينفرد ينوي الانفراد ويكمل لوحده وهو معذور في هذه الحالة. قال: فقد انتقل من إمامة إلى انفراد ومن ائتمام إلى انفراد. ومنها إذا صلى بمأموم ثم فارقه المأموم لعذر أو لا، يعني يصلون اثنين ثم حصل المأموم عذر أحدث أو طرأ له أو ذكر أنه محدث، نوى الإمام الانفراد وكمل صلاته فقد انتقل من إمامة إلى انفراد، والله الموفق الصواب. لكن مما يخطئ فيه الناس في هذا الباب أن بعضهم يأتي وينوي أن يكون مأموما لشخص يصلي، هذا الشخص لا يرضى يدفع هذا الإنسان، فإذا استمر هذا ينوي أنه مأموم وهذا استمر ينوي أنه منفرد لا تصح صلاة من؟ المأموم، لأنه نوى أن يكون مأموما فلا تصح صلاته في هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سجود السهو أسبابه وكيفيته. قال: أسباب سجود السهو وكيفية حكم تلك الأسباب. الجواب بالله التوفيق: هذا سؤال جامع يحتاج إلى جواب جامع لجميع تفاصيل سجود السهو وما يناسبها ويرتبط بها، وهذا الباب من أصعب أبواب العبادات لانتشار مسائله واشتباهها، وبحول الله سيأتي الجواب جامعا لمتفرقاته مقربا لبعيده مسهلا لشديده. اعلم رحمك الله بالعلم النافع والعمل الصالح أن أسباب سجود السهو ثلاثة لا غير: أولا زيادة، وثانيا نقصان، وثالثا وشك في صلاة. أما الزيادة في الصلاة فلا تخلو من حالين: إما أن تكون من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قعود أو ركوع، فهذه زيادة فعلية، إن تعمدها المصلي بطلت صلاته، وإن فعلها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته وعليه سجود سهو، فهذه زيادة أفعال من جنس الصلاة. وإن كانت الزيادة التي من جنس الصلاة زيادة أقوال كأن يأتي بقول مشروع في غير محله، فإن كان سهوا استحب السجود له ولم يجب، وإن كان عمدا فهو مكروه إن كان قراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام، وإن كان غير ذلك فهو ترك للأولى. وإن كانت الزيادة الفعلية أو القولية من غير جنس الصلاة، مثال الفعلية الحركة والأكل والشرب، فهذه لا سجود فيها، ولكن يبحث عن حكمها من جهة إبطال الصلاة وعدمه. أما الحركة فهي ثلاثة أقسام: حركة مبطلة وهي الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، وحركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة، وحركة جائزة وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة لضرورة، وقد تكون مأمورا بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، ومثله التقدم إلى مكان فاضل. وأما الأكل والشرب فإن كان عمدا أبطلها إلا يسير الشرب في النفل، وإن كان سهوا أبطلها الكثير. ومثال القولية التي من غير جنس الصلاة الكلام، فإن كان عمدا غير جاهل أبطلها، وإن كان سهوا أو جهلا فالصحيح أنه لا يبطلها، والمذهب الإبطال كما تقدم. وأما النقصان فلا يخلو إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص مسنون، فإن كان نقص ركن وذكره قبل السلام وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد المتروك منها لزمه أن يأتي به وبما بعده، وإن كان بعد شروعه في قراءة التي بعدها فكذلك على الصحيح، لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا عفوا، فيرجع فيأتي بالمتروك وبما بعده إن لم يصل إلى محله فلا حاجة إلى الرجوع لأنه قد حصل الوصول إليه. وعلى المذهب لا يرجع بعد الشروع في القراءة، بل تقوم هذه الركعة مقام الركعة المتروكة منها ركن، وتنوب منابها وتلغو تلك الركعة، وعليه السجود للسهو في هذه الصور. وإن ذكر المتروك بعد السلام فكتركه قبله على الصحيح، وعلى المذهب كترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة كاملة إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو جلوسا له فيأتي به، وعليه السجود في هذه الصور كلها. فهذا تفصيل القول في ترك الأركان، ويستثنى منها إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة وقعت غير مجزية فتعاد من أصلها. وأما نقص الواجب فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإن وصل إلى الركن الذي يليه لم يرجع مطلقا على الصحيح. وعلى المذهب يستثنى التشهد الأول إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة، يجوز له الرجوع، والأولى عدم الرجوع، وعليه سجود السهو في كل هذه الصور. وإن كان ترك الركن والواجب عمدا بطلت صلاته. وأما نقصان المسنون فإذا ترك مسنونا لم تبطل صلاته ولم يشرع السجود لتركه سهوا، فإن سجد فلا بأس، ولكنه يقيد بمسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهوا. أما المسنون الذي لم يخطر له على بال أو كان من عادته تركه فلا يحل السجود لتركه لأنه لا موجب لهذه الزيادة. وأما الشك فإن كان بعد السلام لم يلتفت إليه، وكذلك إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها، وإن لم يكن كذلك فالشك إما في زيادة أو نقصان، فالشك في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه لا يسجد له، وأما الشك في الزيادة وقت فعلها فيسجد له، وأما الشك في نقص الأركان فكتركها. والشك في ترك الواجب لا يوجب السجود، وإذا حصل له الشك بنى على اليقين وهو الأقل، تساوى عنده الأمران أو غلب أحدهما، أما ما كان أو غيره هذا المذهب. وعن أحمد يبني على اليقين إلا إذا كان عنده غلبة ظن فيأخذ بغلبة ظنه، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية. فهذه أسباب سجود السهو وتفاصيلها لا يشد عنها شيء، وحيث وجب عليه سجود السهو أو شرع له فهو مخير، إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء بعده، والله تعالى أعلم.
في هذا السؤال يتعرض المؤلف رحمه الله لسجود السهو لأسبابه وكيفيته، وخلاصة ذلك أن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين: يكون قبل السلام إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة كم عددها؟ قلنا 8. فإذا نقص واجب من الواجبات، نقص تسبيحة الركوع أو السجود أو رب اغفر لي أو التشهد الأول أو الجلسة له أو تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، فهنا يسجد لها قبل السلام، وهذا سجود للنقص. والحالة الثانية إذا شك في عدد الركعات وبنى على اليقين، إذا شك في عدد الركعات وبنى على اليقين فهنا يسجد قبل السلام. ويكون بعد السلام في ثلاث مواضع: إذا زاد في الصلاة قياما أو قعودا أو جلوسا أو ركوعا أو سجودا، فهنا طبعا من غير عمد، فهنا يسجد بعد السلام لئلا يجمع بين زيادتين في صلاة واحدة. الثاني إذا شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه، إذا شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فهنا يسجد بعد السلام. الثالث إذا نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام فيسجد له بعد السلام، يسجد له بعد السلام. المؤلف يقول هذا سؤال جامع يحتاج إلى جواب جامع لجميع تفاصيل سجود السهو وما يناسبها ويرتبط بها، وهذا الباب من أصعب أبواب العبادات لانتشار مسائله واشتباهها، وبحول الله سيأتي الجواب جامعا لمتفرقاته مقربا لبعيد مسهلا لشديد. اعلم رحمك الله بالعلم النافع والعلم الصالح أن أسباب سجود السهو ثلاثة: لغي الزيادة والنقص والشك في الصلاة. أما الزيادة في الصلاة فلا تخلو من حالين: إما أن تكون من جنس الصلاة كزيادة قياما أو قعودا أو ركوع، هذه زيادة فعلية طبعا تعمدها بطلت الصلاة، هذا لا إشكال فيه، وإن فعل ناسيا أو جاهلا صحت صلاته وعليه سجود السهو. يعني لو قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام فهذه زيادة أفعال من جنس الصلاة، وإن كانت زيادة التي من جنس الصلاة زيادة أقوال كان يأتي بقول مشروع في غير محله، مثل يتشهد وهو واقف، أو يقرأ التحيات، أو يقرأ فاتحة وهو جالس، أو يقول سمع الله لمن حمده بعد السجود، أو يقول الله أكبر وهو يرفع من الركوع. فإن كان سهوا استحب السجود له ولم يجب، هذا في الأقوال، الأفعال يجب أما في الأقوال فيستحب، وإن كان عمدا فهو مكروه، كان قراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام، وإن كان غير ذلك فهو ترك للأولى. وإن كانت زيادة فعلية أو القولية من غير جنس الصلاة، مثال الفعلية الحركة والأكل والشرب، هذه لا سجود لها وتبطل الصلاة. يعني المؤلف يقول يبحث عن حكمها من جهة إبطال الصلاة وعدم، فإن كان هنا كانت كثيرة لا شك أنها تبطل الصلاة. أما الحركة فهي ثلاث أقسام: حركة مبطلة وهي الكثيرة عرفا متوالية لغير ضرورة، كما قلنا حركة كثيرة متوالية عرفا يعني في عرف الناس ولغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة سان مثلا مع عصا يشيلها يضعها يقوم يقعد، سان رجله يعني في رجل صناعية يعدلها، هذه ضرورة، هذه ضرورة. وحركة مكروهة يسيرة لغير حاجة، يسيرة لغير حاجة يعدل مرزامة يعدل غترة غير حاجة، أما لحاجة يطرد ذباب أو يطرد بعوض أو غترته تمايلت ولا يمكن أن يصلي إلا بتعديلها، أو الجوال رن يريد أن يطفيه، هذه تعتبر حركة لحاجة. قال وحركة جائزة وهي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة قد تكون مأمورا بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكذلك أيضا الحركة المأمور بها لو أنه يعني أراد أن يتقدم الصف الذي أمامه، هذه حركة مأمور بها ليسد الفرجة. قال ومثل التقدم إلى مكان فاضل، لو كان يعني يتقدم للصف أو يتقدم إلى يعني قرب الإمام. وأما الأكل والشرب فإن كان عمدا بأبطلها إلا يسير الشرب في النفل، وإن كان سهوا أبطلها الكثير منه. ومثال القولية التي من غير جنس الصلاة الكلام، يعني يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فإن كان عمدا غير جاهل أبطله، كان سهوا أو جاهلا فالصحيح أنه لا يبطلها، والمذهب الإبطال كما تقدم. وأما النقصان فلا يخلو، يعني إذا نقص في الصلاة إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص، إلى الآن ما جاء بالمؤلف سجود السهو، نقص ركن لا بد أن يأتي به، نقص واجب إن كان سهوا يجبره بسجود السهو، نقص مسنون لا حرج. فإن كان نقص ركن وذكره قبل السلام وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد المتروك منها لزمه يأتي به وبما بعد. لو أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام، فهنا من أهل العلم من يقول إذا لم يشرع في الفاتحة يرجع ويأتي به، فإذا شرع في الفاتحة ألغى الركعة. ومنهم من يقول لا، أنه يرجع إليه ما لم يصل إلى محله في الركعة التي تليها، فإن وصل إلى محله في الركعة التي تليها لغت الركعة وقامت الثانية مقامها. قال وإن كان بعد شروع في قراءة التي بعدها فكذلك على الصحيح، لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا عفوا، فيرجع فيأتي بالمتروك وبما بعده إن لم يصل إلى محله، فلا حاجة إلى الرجوع لأنه إن لم يصل إلى محله فلا حاجة إلى الرجوع لأنه قد حصل الوصول إليه. وعلى المذهب لا يرجع بعد الشروع في القراءة، بل تقوم هذه الركعة مقام الركعة المتروكة منها الركن وتنوب منابها وتلغو تلك الركعة وعليه سجود السهو في هذه الصور. طبعا المؤلف لم يتعرض إلى سجود السهو قبل السلام أو بعده. وعلى المذهب كترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة كاملة إلا أن يكون المتروك شاهدا أخيرا أو جلوسا له فيأتي به وعليه السجود في هذه الصور كلها. فهذا تفصيل القول في ترك الأركان والواجبات، ويستثنى منها إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لا تنعقد وقعت غير مجزية، يعني لا تنعقد نهائيا فتعاد من أصلها. أما نقص الواجب فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه، يعني هو نقص التشهد الأول ما جلس ثم قام وشرع في الفاتحة، هنا بدأ بالركن الذي يليه وجب عليه الرجوع إن لم يصل إلى الركن، وإن وصل إلى الركن الذي يليه لم يرجع مطلقا على الصحيح. وعلى المذهب يستثنى التشهد الأول، إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة يجوز له الرجوع، والأولى عدم الرجوع، فإن شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع وعليه سجود السهو في كل هذه الصور. وإن ترك الركن والواجب عمدا لا إشكال في بطلان صلاته. وأما نقصان المسنون فإذا ترك مسنونا لم تبطل صلاته ولم يشرع السجود لتركه سهو. أي سنة في الصلاة سواء كانت فعلية أو كانت سنة قولية، فإن سجد فلا بأس، ولكنه يقيد بمسنون كان من عزم أن يأتي به فتركه سهو، يعني أنه محافظ عليه. أما المسنون الذي لم يخطر له على بال أو كان من عادته تركه فلا يحل السجود لتركه، لأنه لا موجب لهذه الزيادة اللي سجود السهو. وأما الشك فإن كان بعد السلام لم يلتفت إليه، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. وإن لم يكن وكذلك إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليه، هذان موضعان لا ينبغي أن يلتفت إلى الشك فيهما، الثالث إذا كان يسيرا لا يلتفت إليه. وإن لم يكن كذلك فالشك إما في زيادة أو نقصان، الشك في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه لا يسجد له ولا يلتفت إليه، وأما الشك في زيادة وقت فعلها فيسجد له، لأنه هنا يعني ما دام شك نقول خذ باليقين خذ بالأحوال. وأما الشك في نقص الأركان فكتركها، لأن هذا هو الأحوال. والشك في ترك الواجب لا يوجب السجود لأنه لا يلتفت الشك، أما إذا تيقن فيسجد. وإذا حصل له الشك بنى على اليقين وهو الأقل تساوى عنده الأمران أو غلب على أحدهما، أما ما كان غيره فهذا هو المذهب أنه يبني على الأقل. وعن أحمد يبني على اليقين إلا إذا كان عنده غلبة ظن فيأخذ بغلبة الظن، وهنا إن سبح به رجع وإلا بنى على غالب ظنه، وهذا القول هو الذي تدل عليه نصوص شرعية. هذه أسباب سجود السهو وتفاصيلها لا يشد عنها شيء، وحيث وجب عليه سجود السهو أو شرع له فهو مخير، إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء جعله بعد السلام. يعني بن سعد يرجح أن الأمر واسع، إن سجد قبل السلام فلا إشكال، وإن سجد بعد السلام فلا إشكال أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حكم السجود على حائل. قال: ما حكم السجود على حائل؟ قال: جواب: السجود على حائل ثلاثة أنواع: ممنوع وجائز ومكروه. فالممنوع إذا جعل بعض أعضاء سجوده على بعض، كأن يجعل يديه أو إحداهما على ركبتيه، أو يسجد بجبهته على يديه، أو يضع إحدى رجليه على الأخرى، فهذا غير جائز وهو مبطل للصلاة، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن، وفي هذه الحال ترك منها ذلك العضو وصار الحكم للعضو الساجد. وأما الحائل المكروه فأن يسجد على ثوبه المتصل به أو عمامته من غير عذر. وأما الجائز فإذا كان الحائل غير متصل بالإنسان فدخل في ذلك الصلاة على جميع ما يفرش من الفرش المباحة.
هذا السؤال في السجود على حائل، والحائل إن كان عضو من أعضائه كما يفعل البعض إذا أراد أن يسجد يضع يده على يده ويسجد عليه، أو وهو ساجد يضع القدم على القدم، دل يحك رجله واحدة بالأخرى، هذا إذا كان كل السجدة فصلاته باطلة لأن السجدة باطلة. قال: ممنوع وجائز ومكروه. إذا الممنوع إذا جعل بعض أعضاء السجود على بعض، كان يجعل يديه وإحداهما على ركبتيه، يعني ما حط يديه على الأرض، حط على ركبتيه، أو يسجد على بجبهته على يديه كمن يفعل هكذا ويسجد على يديه، أو يضع إحدى رجليه على الأخرى، وهذا كثير عند بعض الناس وهو ساجد يحط رجله على واحدة فبالتالي الثانية لا تصيب الأرض نهائيا، فهذا غير جائز وهو مبطل الصلاة، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن، وفي هذه الحالة ترك منها ذلك العضو وهو اليدين أو الرجل أو غيره وصار الحكم العضوي الساجد. إذن هنا أخل بركن من أركان الصلاة وهو السجود على الأعضاء السبعة مع قدرته على ذلك. وأما الحائل المكروه فأن يسجد على ثوبه المتصل به أو عمامته من غير عذر، يعني يحط غترته ما له عذر، لا في ربو والفرشة نظيفة فهو يحط غترته أو يحط ثوبه أو يحط مشلحة ويسجد عليه، هذا مكروه لكن لا يبطل الصلاة. وأما الجائز فإذا كان الحائل غير متصل بالإنسان، يعني غير ما هو متصل به، وضع طاقيته أو رمى وترته وهما متصل به وسجد عليه، أو سجد على الفرشة مثل هذه، هذا لا إشكال فيه. قال: غير متصل بالإنسان فدخل في ذلك الصلاة على جميع ما يفرش من الفرش المباحة، لأن هناك فرش محرمة مثل الحرير، مثل مغصوب، مثل مسروق، مثل النجس وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: سترة المصلي. قال: ما حكم سترة المصلي؟ الجواب: لها حكمان: حكم في حق المصلي وحكم في حق المرء. أما المصلي فيسن أن يصلي إلى سترة شاخصة ويدنو منها ويجعلها يمينه أو يساره، فإن لم يجد شاخصا خط خطا، وفي ذلك فوائد: منها اتباع السنة وطاعة الله ورسوله، ومنها أن يرد البصر عن مجاوزته فيمنع القلب من الالتفات، ولها في هذا المعنى خاصية عجيبة، ومنها أن يفيده أنه لا يقطع صلاتها ولا ينقصها من مر وراءها، فإن مر أحد دونها نقص صلاته إلا أن يكون المرء امرأة أو حمارا أو كلبا أسودا بهيما فإنه يبطلها كما صح به الحديث. والمشهور أن المرأة والحمار لا يبطلانها لكن الأول أولى. وأما في حكم المرء فيحرم المرور بين المصلي وسترته، فإن لم يكن سترة فإذا مر وبين يديه نحو 3 أذرع فإنه يأثم المرء إثما عظيما، إلا أن يصلي في موضع يحتاج الناس إلى المرور فيه أو في المسجد الحرام خصوصا فيما قرب من البيت. والصحيح أنه يقيد ذلك بالحاجة، والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلتهم. وإذا مر بين يديه في الحالة التي لا يجوز له المرور دفعه عنه بالأسهل فالأسهل.
قال المؤلف: سترة المصلي بعد أن انتهى من شروط الصلاة بدأ يفصل في بعض الأحكام، ذكر سجود السهو، ذكر السجود على حائل، ثم ذكر سترة المصلي وقال لها حكمان: حكم في حق المصلي وحكم في حق المار. أما المصلي فيسن أن يصلي إلى سترة شاخصة، وقيل يجب، ومعنى شاخصة يعني مرتفع، لأنها يعني مؤخرة الرحل ويدنو منها، يعني ما يجعلها بعيدة، ما يصلي هنا إلى العمود، هذا غلط، لأن هنا يعني يضيق على الناس ويدنو منها ويجعلها يمينه ويساره. بعض العلماء قال لا يصمد لها، لأن لا تكون أمامه، جعلها على يمينه قليلا أو على يساره قليلا، فإن لم يجد شاخصا خط خطا. ولا معنى الشخص مو معناه يعني فعلا شيء مرتفع، لو وضع مسواك أو خلاص عندي حبيبي عندي خبيب. لو وضع مسواك أو وضع قلم أو وضع حاجة معينة أو جواله، وضع جواله ولا ينشغل به ما في إشكال. قال: وفي ذلك فوائد، منها اتباع السنة وطاعة الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة، ومنها أنه يرد البصر عن مجاوزته فيمنع القلب من الالتفات، ولها في هذا المعنى خاصية عجيبة، يعني أنه ما يناظر ما وراء السترة، يناظر موضع سجوده. ومنها أنه يقيده يفيده ألا ينقطع، ألا يقطع صلاته، يعني لا يقطعها المار ولا ينقصها من مر وراءها، فإن مر أحد، قصد المؤلف يقطعها الذين ورد أنهم يقطعون الصلاة، والثلاث المرأة والحمار والكلب، ولا ينقصها اللي هو الرجل إذا مر أو الصغير. ولها في هذا المعنى قال: ولا ينقصها من مر وراءها، فإن مر أحد دونها نقص صلاته إلا أن يكون المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود بهيميا فإنه يبطلها كما صح بذلك الحديث. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة يقطع الصلاة 3: مرأة والكلب والحمار. والمشهور أن المرأة والحمار لا يبطلانها، يعني فقط الكلب، لكن الأول أو لا. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، الجمهور على أنه لا يقطع الصلاة شيء، جمهور على أنه لا يقطع الصلاة شيء. طيب ما معنى يقطع الصلاة؟ قالوا ينقص كمالها، مثل قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام يشتهي، لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. فهنا الصلاة صحيحة، لكن هذا معناه نقص كمالها، نقص كمالها. قال: وأما في حكم المار، والقول الثاني أنه يقطع الصلاة 3، هذا يرجحه شيخنا والشيخ ابن باز عليهم رحمة الله، ولكن الراجح أنه لا يقطع الصلاة شيء، وإنما ينقص كمالها وأجره. وأما في حكم المار فيحرم المرور بين المصلي وسترته، فإن لم يكن سترة فإذا مر وبين يديه نحو 3 أذرع فإنه يأثم المار إثما عظيما، لأنه مر بينه وبين سترته، إلا أن يصلي في موضع يحتاج الناس إلى المرور فيه أو في المسجد الحرام خصوصا فيما قرب من البيت. والصحيح أنه يقيد ذلك بالحاجة، والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلتهم. وإذا مر بين يديه في الحالة التي لا يجوز له المرور دفعه عنه بالأسهل فأسهل، حتى أن جاء فليقاتله يدفع بالأسهل، يعني يشير إليه، فإن لم رفض دفع، فإن رفض دفعه بالقوة، لأن ورد فليقاتل، والمقاتلة تقتضي المدافع، فلا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي. هل يستثنى المسجد الحرام والمسجد النبوي وأماكن الزحام؟ من أهل العلم من قال إنها تستثنى، والراجح أنها لا يستثنى شيء، لكن حالات الزحام تختلف حتى في غير هذه المساجد. هل الإنسان إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، فالإنسان إذا كان زحام شديد وليس له مندوحة من المرور يمر، لكن ينبغي للمصلي أن يحرص على السترة، وأن يحرص أن يصلي خلف عمود أو خلف يعني شيء مرتفع، لئلا يحرج الناس الذين يمرون بين يديه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحالة التي يسقط فيها شيء من الأركان في الصلاة مع القدرة. ما هي الحالة التي يسقط فيها شيء من الأركان في الصلاة مع القدرة؟ الجواب: يسقط القيام عن المأمومين إذا صلى بهم الإمام الراتب جالسا لعجزه عن القيام، فيشرع لهم الجلوس وهو أولى من القيام، إلا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائمة. ويسقط بالمداواة إذا كان القيام يمنع حصول المقصود، ويسقط أيضا إذا خاف عدوا ينظر إليه إذا قام. وتسقط الفاتحة عن المأموم إذا جهر إمامه فيتحملها الإمام عنه. ويسقط القيام أيضا للعريان على المذهب، والصحيح عدم السقوط لعدم الدليل على سقوطه. وكذلك على المذهب إذا قدر أن يصلي في غير الجماعة قائما، وإذا حضر الجماعة لم يقدر على القيام، فالمذهب أنه يخير، وقيل يقدم القيام، وقيل يقدم صلاة الجماعة وهو أهلا، لأن القيام في حقه يصير غير ركن لعجزه عنه، ويدرك الجماعة التي لا تعد مصالحها.
قال المؤلف: الحالة التي يسقط فيها شيء من الأركان. هذا ذكر بعضه قبل ذلك، لكن من أجل أن يجمعه في مكان واحد قال: يسقط القيام عن المأمومين في حالات إذا صلى بهم الإمام الراتب جالسا. شخص إمام راتب يصلي بالناس من بداية الصلاة لا يستطيع القيام، فهنا يصلون خلفه. ولاحظوا في هذا الأمر الآن حرص الشرع على متابعة الإمام والطاعة والانقياد، ترك القيام للمأمومين من أجل موافقة الإمام، فإذا صلى جالسا فصلوا قعودا أجمعوه. لاحظوا هذا أمر، وهذا في ديننا يعني أمر مطلوب وهو مهم، مسألة الجماعة، مسألة الطاعة، مسألة الانضباط، مسألة الاتحاد، فينبغي الحرص. ولهذا أمور لا ينبغي المساومة عليها، مسألة الدين والتوحيد والعقيدة، ومسألة الاجتماع الكلمة، ومسألة طاعة ولي الأمر، هذه أمور ما تقبل النقاش ولا المساومة. ولهذا مما تقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. هذه أمور مهمة جدا. قال: وإذا صلى بهم الإمام الراتب جالسا لعجزه عن القيام، فيشرع لهم الجلوس وهو أولى من القيام، إلا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما. مثل أبو بكر لما صلى بالناس قياما ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى جالس، أبو بكر يقتدي بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. والناس يقتدون بمن؟ بأبي بكر. لماذا لم يصلوا جلوسا والرسول هو الذي يصلي بهم؟ لأنه أبو بكر ابتدأ بهم قائما. قال: ويسقط بالمداوات إذا كان القيام يمنع الحصول المقصود، يعني إذا كان سن يتداوى في دواء ولا يستطيع أن يقوم، نقول أنت معذور وتصلي جالسا والأجر لك كامل إن شاء الله. ويسقط أيضا إذا خاف عدو ينظر إليه إذا قام، العدو قبالته، فإذا قام شاف العدو وبالتالي هجم عليه فهو يصلي جالس، وهنا يعني هذا عذر يبيح له أن يترك هذا الركن أهم أركان الصلاة وهو القيام. وتسقط الفاتحة المأموم إذا جهر إمامه فيتحملها الإمام عنه، وهذا في أصح قولي العلماء كما رجحنا. إذا كانت الصلاة جهرية لا يجب عليك قراءة الفاتحة، لكن يسن لك قراءته، يستحب، هو الأولى والأفضل خروجا من الخلاف. وتسقط ويسقط القيام أيضا للعريان على المذهب، سان العريان ما عنده ستر لعورته، وإذا وقف انكشفت عورته من الأمام والخلف، يقولون يصلي جالسا، لكن المؤلف يقول والصحيح عدم السقوط لعدم الدليل على سقوط، فيصلي العريان. ويعني هل يجعل يعني خلفه للحضور ولا كذا؟ نقول إن كان الناس أمامهم جهة القبلة فلا إشكال أنه يصلي إلى جهة القبلة، وإن كانوا يعني خلفه فهنا يصلي حسب حاله. وأما إمام العراة فيصلي بهم ويتقدم ولا يصلي في وسطهم، وما داموا كلهم عراة فلن ينظر بعضهم إلى بعض. وكذلك على المذهب إذا قدر أن يصلي في غير الجماعة قائما، وإذا حضر الجماعة لم يقدر على القيام. وش يقولون؟ يقولون ها أن يخير، وقيل يقدم القيام يسقط القيام. نعم. وكذلك على المذهب والصحيح عدم السقوط لعدم الدليل هذا العريان. وكذلك على المذهب إذا قدر أن يصلي في غير الجماعة قائما، وإذا حضر الجماعة لم يقدر على القيام، مثل الإنسان لو مشى تعب فبالتالي ما يستطيع يقف، فالمذهب أنه يخير، وقيل يقدم القيام، يعني أنه يصلي في بيته، وقيل يقدم صلاة الجماعة وهو أولى. هذا ما يرجعه المؤلف، أنه يأتي ولو إذا وصل المسجد صلى جالسا، لأن القيام في حقه يصير غير ركن لعجزه عنه، ويدرك الجماعة التي لا تعد مصالحها. هذا رجيع المؤلف. أما الحنابلة يقولون أنه يخير أو أنه يقدم القيام، يعني يصلي في بيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصور والآيات المخصوصة المشروعة قراءتها في الصلاة. قال: ما هي الصور والآيات المخصوصة المشروعة قراءتها في الصلاة؟ الجواب: يشرع قراءة قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد في سنة الفجر، وكذلك المغرب وآخر الوتر وسنة الطواف. ويشرع أيضا في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة قلوا آمنا بالله إلى آخر الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. ويسن أن يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة سبح والغاشية أو سورة الجمعة والمنافقين، وفي العيد بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة أو بسبح والغاشية. فهذه الصلوات التي خصصت فيها هذه الصور والآيات لحكم لا تخفى على من تدبرها مع جواز قراءة غيرها.
في هذا السؤال أشار إلى ما ورد من النصوص في تخصيص بعض الصور أو الآيات في بعض الصلوات أو النوافل، فقال: يشرع قراءة قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد في سنة الفجر، يعني راتبة الفجر يخففها ويقرأ في السورة الأولى سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص. وكذا المغرب، يعني اللي هو في سنة المغرب، في نافلة المغرب، راتبة المغرب، وآخر الوتر، في آخر الوتر، يعني إذا أراد أن يوتر يقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وسنة الطواف أيضا يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص. ويشرع أيضا في ركعتي الفجر الركعة الأولى بعد الفاتحة أن يقرأ قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية، وفي الثانية وهي في البقرة، والثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي في آل عمران. ويسن أن يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. ومن أخطاء بعض الأئمة أنه يقسم السجدة قسمين وهذا غلط، كنت لا تستطيع أن تقرأها في الركعة الأولى والإنسان في الثانية فلا تقرأها. وبعضهم يذهب ويقرأ سورة فيها سجدة ولا آيات فيها سجدة، هذا غلط. المقصود قراءة هذه السورة ما فيها من تقرير المعاد وخلق الإنسان وغير ذلك. وفي الثانية هل أتى على الإنسان يقرأها كاملة، وفي صلاة الجمعة يسبح والغاشية أو سورة الجمعة والمنافقون، هذا ثبت هذا وهذا. وفي العيدين قاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة في الأولى بقاف والثانية باقتربت الساعة، أو يقرأ بسبح والغاشية، هذه الصلوات التي خصت فيها هذه السور والآيات لحكم لا تخفى على ما تدبرها مع جواز قراءة غيرها، لكن هذا هو السنة وينبغي أن يحرص عليها. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله يقول ما تركت قراءة السجدة والإنسان في يعني العام إلا مرة واحدة أو مرتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الذي يجوز من الصلوات أوقات النهي. ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهي؟ الجواب: يجوز فيه الفرائض والمنذورات وسنة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد على المذهب وعلى الصحيح ولو أقيمت وهو خارج المسجد، وسنة الطواف وإذا دخل والإمام يخطب وكذلك على الصحيح. ذوات الأسباب.
قال: الذي يجوز في أوقات النهي. طبعا هناك أوقات نهينا أن نصلي فيها لما جاء ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر، ومن اصفرارها إلى أن تغرب، وحين تضيف الغروب يعني حين زوال الشمس. قال: يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي والمنذورات، إذا نذر صلاة يقضيها ثم ذكرها يقضيها في وقت النهي، وسنة الظهر إذا جمع بينه وبين العصر، يعني قدم العصر جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد على المذهب، إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، طبعا يقول على المذهب على الصحيح ولو أقيمت وهو خارج المسجد، ما دام هذه جماعة. ومن ذلك لو صلى مع منفرد ليحقق الجماعة فلا إشكال في ذلك، سواء كان داخل المسجد أو كان خارج المسجد. وسنة الطواف صليها ولو بعد العصر ولو بعد الفجر، وإذا دخل والإمام يخطب، طبعا هذا وقت نهي يعتبر على قول من يقول إن في الجمعة وقت نهي، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للداخل: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب، مثل تحية المسجد ومثل سنة الوضوء وغيرها، فهذه كلها يصليها ولو كان في وقت النهي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، والدرس غدا الساعة 11 قبل صلاة الظهر، درس غدا الساعة 11، ثم سنأخذ درس العصر ودرس المغرب إن شاء الله تعالى، وبعد العشاء يكون الاختبار، فلينبه الحاضر الغائب، بارك الله في الجميع. نعم، في أسئلة؟ لا، لكن لا تطيلون. نعم،
فيه الورقة ذكرتم حول سجود
السهو. أي، هذا السؤال اللي ورد العصر حول سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ذكرنا أن سهى صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذلك في 5 أحاديث وردت فيها أحكام سجود السهو. والآن اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. المواضع التي ورد فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو في صلاته: الموضع الأول سجوده للسهو حين سلم من ركعتين وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والموضع الثاني سجوده لترك التشهد الأول ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. والموضع الثالث سجوده حين زاد خامسة نسيانا وهو ثابت من حديث ابن بحينة. والموضع الرابع سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو حين سلم من ثلاث ركعات كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. والموضع الخامس وقع فيه الخلاف سجوده صلى الله عليه وسلم للشك استدل به بما رواه إبراهيم بن علقمة عن عبد الله بن مسعود. والظاهر أنها الرواية المجزوم بها في أنه صلى الله عليه وسلم حين زاد خامسة.
أحسنت، نعم أقرأ.
عليكم. يقول السائل: هل المقصود بالجمهور الأكثر أو ثلاثة من المذاهب الأربعة؟
لا، الجمهور أحيانا يطلق على الأكثر، وأحيانا إذا اختلف أصحاب المذاهب واتفق منهم ثلاثة يقال الجمهور، مثل زكاة الحلي مستعمل يقال الجمهور يرون عدم وجوب الزكاة، لأن هذا رأي المالكية الشافعية والحنابلة، والحنفية يرون وجوب زكاة الحلي المستعمل. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يجوز جمع النية في أكثر من عبادة؟
المتداخلة، يعني لو جئت تريد أن تصلي راتبة الظهر القبلية وأنت يعني دخلت بعد الأذان، أو تريد أن تصلي راتبة الفجر القبلية، راتبة الفجر اللي قبل الصلاة، فهنا تغني عن تحية المسجد تكفي، فأنت تصلي الراتبة وتغني عن التحية، لكن اللي ما تتداخل ما يصلح، يعني لا تصلي ركعتين تنوي بهما الراتبة وصلاة الضحى، ما يمكن هذا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل تقصر الصلاة عند عدم معرفة الاستقرار في السفر ببلد السفر إليه؟
نعم، إذا كان لا يدري متى يرجع فله أن يقصر ولو طالت المدة، أما إذا حدد مدة إقامته وكانت أكثر من 4 أيام فهنا لا يقصر ولا يجمع. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم وضع اليد اليمنى على المرفق الأيسر
في الصلاة؟
أين
أنا لا أعرف لذلك أصلا، لا أدري، يعني كذا
يظهر،
ما أعرف، هذا يفعل بعض إخواننا يعني، ما لكن لا أعرف له أصلا والله أعلم. إذا كان أحد يعرف يفيدنا في هذا، إذا كان أحد يعرف لذلك أصل، لكن أنا لا أعرف، إنما يفعله بعض الناس في الزحام وبعضهم يقول كذا، لكن هل هذا له أصل في السنة؟ الله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، أين توضع اليدين بعد الركوع؟
على الصدر كما كانت قبل الركوع، الراجح أن توضع على الصدر، يقبض اليسرى باليمنى. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الشيطان ليس له طريق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف أنه سهى 5 مرات في حياته في الصلاة؟
هذا يختلف يا أخي الكريم، هذا يختلف. الرسول ذكر السبب، قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، لكن الشيطان يأتي للإنسان ما هو مسألة نسيان، يشرق به ويغرب، فالشيطان ليس له طريق على الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم عانه الله جل وعلا على القرين فأسلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب؟ وإذا أرادت أختي أن تستخير وعليها الدورة، فهل يجوز أن أصلي الاستخارة نيابة عنها؟
لا، أولا ليست من ذوات الأسباب، فلا يصلي الإنسان وقت النهي، صلاة الاستخارة لا يصلي وقت النهي. من أهل العلم من قال: إلا إذا كان الأمر يفوت، يعني ما في مجال، الآن هو عنده أمر بعد العصر ويفوت، مثلا عنده سفر وتمشي الرفقة بعد العصر، فهو مضطر الآن أن يستخير من أهل العلم من يرخص في ذلك. وأما كون المرأة عليها الدورة تأمر غيرها أن يستخير هذا ما يكفي، نقول لها ادعي من دون صلاة ويكتب الله لك ما فيه الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من تذكر النية بعد أن شرع في الصلاة؟
ذكر
النية بعد أن شرع في الصلاة،
يعني هل ما نوى الصلاة؟ إذا ما نواها ما لا تصح صلاته، إذا ما نوى إلا بعد أن بدأ بالصلاة معناه أن يوم يصلي ما نوى شيء، فهذا لا تصح صلاته. نعم، إلا إذا كانت نفلا مطلقا. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل ساحات المسجد النبوي ضمن المسجد، وهل يجوز للمرأة الحائض البقاء فيها؟
الساحات على نوعين، الساحات الخارجية البعيدة هذه ليست من المسجد، والساحات القريبة المغلقة الآن بالأبواب اللي خارج السور هذه محل خلاف، من أهل العلم من يرى أنها تبع المسجد، ومنهم من يرى أنها ليست تبع المسجد، والذي يظهر أنها لا تأخذ حكم المسجد، والله أعلم. تأخذ حكم المسجد في الصلاة عندما تتصل الصفوف، لكن ما دامت الآن مفتوحة غير مغلقة فالذي يظهر أنها لا تأخذ حكم المسجد، مسجد هو المغلق بالأبواب. نعم.
يسأل أحسن الله إليكم عن الكتب التي لكم في الفقه.
ها؟
الكتب التي كتبتموها في الفقه.
هذا ما في فائدة كبيرة، ويطلع على الموقع، موقع منار الإسلام، وذكر فيه مجموعة من الكتب تصل إلى 140 كتاب يطلع عليها. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.